الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 57 من كتاب الآداب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. باب الدعاء قبل السلام، أي الدعاء الذي يكون بعد التشهد. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، منها حديث أبي هريرة وغيره: اللهم باعد بيني وبين، نعم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء عن ابن عباس وعائشة وكلها في الصحيح. ومنها حديث أبي بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال فعلمه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وزاده: ادع به في صباحك ومسائك. ومنها حديث علي بن أبي طالب أنه كان يقول قبل أن يسلم رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. خرجه مسلم. والذين يرون أن حديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل الدعاء وحسن عبادتك قبل الدعاء يكون هذا موطنه، وحديث اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، وحديث رب قني عذابك يوم تجمع عبادك أو يوم تجمع عبادك مع اختلاف فيه، مع أنه في صحيح مسلم. وأما حديث ابن مسعود جاءت في بعض طرقه الإطلاق: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وقد ذهب إلى وجوب الدعاء والاستعاذة من الأربع طاووس، وبعض أهل العلم، ففي صحيح مسلم أن طاووس كان إذا صلى ولده ولم يدع بهذا الدعاء أمره أن يعيد الصلاة. ولم يذكر الإمام البخاري هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله يذكرها بعد، وإلا كان موطنها في هذا المكان بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عليهم قالوا: قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك، هذا هو السلام الذي في حديث ابن مسعود، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك ألفاظ مقاربة. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله أبو بكر قال: أخبرنا عروة وهو ابن الزبير الصابر المحتسب. ابن الزبير، الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أم المؤمنين وكنيتها أم عبد الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اللغة الفصيحة أن تقول زوج فلان ولا تقول زوجة فلان، إنما يقولون زوجة في مسألة المواريث حتى لا يختلط الأمر عليهم فلا يدري كيف يقسم المواريث، وإلا فالأصل أنهم يقولون زوج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مسلسل بماذا؟ عند عبد الرحمن مسلسل، قد قربنا لك، بماذا؟ مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. كذاك قد حدثناه قائما وعند أن حدثنا تبسم. ها؟ عندك يا نبي، عندك علي، أخبرنا ما عدا قول البخاري، وإلا كلها أخبرنا. أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، بدأ به لشدته ولهوله ولأنه مقدم على عذاب النار، فقبل أن يبعث الإنسان يبدأ بالقبر. ففي حديث عثمان بن عفان: فمن نجا منه فما بعده أيسر. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة، لأن المسيح الدجال يخرج ومعه جنة ونار، ويمر بالخربة فيدعوها فتخرج فتخرج كنوزها، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومعه جبال الخبز. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قال: والله لا يضر مسلما، ما يصدقه إلا أهل النفاق. ولذلك إذا قدم إلى المدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج كل منافق ومنافقة ومشرك ومشركة، ويبقى أهل الإيمان. إلا أنه ينبغي الإنسان أن لا يأتي مكانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن أحدكم ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. وسمي المسيح، قيل لأنه يمسح الأرض، وقيل لأنه ممسوح العين، وهذا مسيح الضلالة، وعيسى مسيح الهدى. والدجال مأخوذ من الدجل والكذب والزيف. قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. الفتن كثيرة في المحيا، منها الردة، منها الظلم، غير ذلك من الفتن. وفتنة الممات منها الانحراف، فقد جاء أن الإمام أحمد عند موته جعل يسمع الشيطان وهو يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. قال: ليس بعد، حتى قضي عليه رحمه الله وهو على دين قويم وصراط مستقيم، حتى قال ابن عثيمين، بل قبل ذلك أظن الذهبي: هو من تطمئن ممن تطمئن النفس بالشهادة لهم بالجنة. مع أن المذهب الصحيح أننا لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم، الدين، أقصد الذنب، والمغرم، الدين. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نسأل الله السلامة. الدين ثقيل يا أخو على النفس، والمشكلة أن أكثر الناس دينا هم الكرماء، حتى قيل: الدين رق تحمله الكرماء، وقيل: لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين، وقيل فيه أقوال غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. إذا حدث كذب: هات حقي، يقول: إن شاء الله بعد 10 أيام. يريد يتخلص منه، يأتي 10 الأيام ما عنده شيء، قال له: أنت كذاب. وأذكر مرة واحد والله كان عندي له 3000 ريال في بداية الطلب، وأنه أبكاني داخل المسجد، وأنا والله ما عندي ما أعطيه أصلا، وتكلم علي بكلام شديد، ولصاحب الحق مقال، لكن الأمور تشتد على الإنسان والله المستعان. ومثل ذلك ما جاء في قصة أبي اليسر، كان في صحيح مسلم، أنه ذهب إلى رجل يتقاضاه فقال له: يا فلان. قالت امرأته: ليس هنا. فخرج ولد له جفر صغير، قال: أين أبوك؟ قال: تحت الأريكة مختبئ. قال له: لقد علمت أين أنت، فاخرج. فخرج إليه فقال: ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: خشيت أن أحدثك فأكذبك. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. فأخرج أبو اليسر الصحيفة وقطعها، وقال إن وجدت شيئا فاقضني وإلا فأنت في حل. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ تحت ظل صدقته. والدين أعظم أجر من الصدقة. يمكن يأتيك واحد تعطيه 1000 ريال أو 500 ريال صدقة وتذهب. وأما الدين في حديث بريد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما له كل يوم مثليه صدقة، مثله صدقة. ثم قال بعد فترة: من أقرض مسلما فله كل يوم مثليه صدقة. قال له بريدة: يا رسول الله، سمعتك تقول لك كل يوم مثله، واليوم تقول لك كل يوم مثليه. قال له: كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الأجل، وله كل يوم مثليه صدقة بعد أن يحل الأجل. هب أنك أعطيت الواحد 1000 ريال سعودي سلفا أو حتى يمني، ثم قضي الأجل، وكل يوم 1000 1000 1000، قضي الأجل 2000 2000 2000، تكتب لك 2000. أمر عظيم وأجر عظيم. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يرجح القرض على الصدقة. قال: لا، أن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة. وفي الحديث ذم الكذب وخلف الوعد، وهي من آيات المنافق. لكن الإنسان إذا غرم ربما يبتلى بهذا الأمر. وقال عن الزهري: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاتهم فتنة الدجال. وأصح من هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخصر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب مدلس، إلا أن روايته في الصحيحين تحمل على السماع، إلا ما نص الحفاظ على أنه ضعيف. عن أبي الخير مرثد اليزني، مصري يمني، يزيد بن أبي حبيب مصري، والليث مصري، وقتيبة مصري. عن عبد الله بن عمرو وهو أيضا مصري رضي الله عنه. إذن هذا الحديث عند أبي بسطام. ماذا يسمى هذا الأمر؟ مصري عن مصري عن مصري عن مصري. ها؟ عندك يا سالم رواية أهل البلد عن بعضهم، كلامك صواب، لكن حسين ها؟ مسلسل بالمصريين. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا يذكر عنه أنه دخل مصر، وهو عبد الله بن عثمان بن جبل، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه، أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حرص أبي بكر رضي الله عنه على تعلم العلم، تعلم الدعاء النافع، ومع أنه كان يدعو بدعاء في خير، إلا أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم. علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أي دعاء جامع، والمراد يدعو به في صلاتي أي في آخر الصلاة، لأن هذا هو أطول الأوقات في الدعاء، إلا ما كان من السجود في غير الفريضة فإنه أطول من غيره، قد يكون أطول أحيانا. قال: قل، وهذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو للاستحباب والإرشاد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة فيه اعتراف بالذنب، وهذا من أسباب استجابة الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفيه أن الإنسان ظالم لنفسه إلا أن يرحمه الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، وبدأ به لكثرتهم في الأمة، فمنهم ظالم لنفسه. من يستطيع منكم اليوم، ولا أنا ولا أنتم، نقول أننا اليوم ما ظلمنا أنفسنا بشيء؟ ما نستطيع، لأن الإنسان قد يظلم نفسه بكلمة، بظن سيء، بحقد، بحسد، بسب وغير ذلك. فالإنسان يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يتوسل إلى الله عز وجل بأنه غفار الذنوب، ستار العيوب، وأنه الغفور. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي مغفرة لا تبقي شيء، لأن الله عز وجل إذا تجاوز عن عبده تجاوز عن الذنب وعما يلحق الذنب. وارحمني توفيق في المستقبل لكل خير، إنك أنت الغفور الرحيم. توسل إلى الله باسم الغفور وباسم الرحيم أن يغفر له ويرحمه. فهذا حديث عظيم ينبغي لطالب العلم أن يحفظه ويأتي به لما فيه من البركة. قال: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. وهذا كالرد على أن هذا الدعاء ليس بواجب وإنما هو من المستحبات. انظر ماذا يقول الحافظ: والمنفي وجوبه. يحتمل أن يكون الدعاء الذي لا يجب دعاء مخصوص، وهذا واضح مطابق للحديث، وإن كان التخير مأمور به. ويحتمل أن يكون المنفي التخير ويحمل الأمر الوارد به على الندب ويحتاج إلى دليل. قال ابن رشد: ليس التخير في أحد الشيء بدال على عدم وجوبه، فقد يكون أصل الشيء واجبا ويقع التخير في وصفه. وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب وفيه نظر، فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس ما يدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها في حديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله، بل أخرجها مسلم. وذلك أنه سأل ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا، فأمره أن يعيد الصلاة. وبه قال بعض أهل الظاهر وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضا، وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء لقلت بوجوبها. وهذا كلام ابن المنذر من أقرب الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع. لكن حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وقال الشافعي أيضا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وادعى أبو الطيب الطبري من أتباعه والطحاوي وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك، واستدلوا على نبيتها بحديث الباب مع دعوى الإجماع وفيه نظر، لأنه ورد عن أبي جعفر الباقر والشعبي وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب. وأعجب من ذلك أنه صح عن ابن مسعود راوي حديث الباب ما يقتضيه، فعند سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح لأبي الأحوص قال: قال عبد الله: يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لنفسه بعد. وقد وافق الشافعي أحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض أصحاب مالك. قال إسحاق بن راهويه أيضا بالوجوب، لكنه قال: إن تركها ناسيا رجوت أن يجزئه. إذن لو كانت تجزئ معناها أنها ليست بواجبة إنما على الاستحباب. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن الأعمش وهو سليمان أبو محمد، حدثني شقيق وهو ابن سلمة عن عبد الله وهو ابن مسعود. إذا لقيت الكوفيين عن عبد الله فهو ابن مسعود، المكيين في الغالب عن عبد الله فهو ابن عمر، وربما عن ابن عباس، لكن بعضهم فقد كانوا يميزون. قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أي في صلاة التشهد في صلاة الجماعة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. أيش معنى التحيات يا أخي علوبة؟ أيش معنى التحيات؟ التحيات عندك يا أبا محمد التعظيمات. والصلوات أيش معنى الصلوات؟ ها؟ الدعاء وجميع الصلوات شامل. والطيبات إيش معنى الطيبات؟ ها؟ اللحم من الطيبات والنوم من الطيبات، لكن ما المراد بها الطيبات هنا عندك يا يوسف؟ الطيبات من الأفعال والأقوال. فهو يقول: التحيات التعظيمات كلها لله من جهة جماله وكماله وعظمته وكبريائه، والصلوات الدعوات والصلوات المفروضة والنوافل لله والطيبات الكلمات والأفعال الطيبة لله، وأيضا الاعتقادات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذه اللفظة التي ساقها البخاري ليدلل بها على عدم وجوب دعاء مخصوص بعينه. وهل الدعاء أيضا واجب من في الجملة أم أنه ليس بواجب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه على الاستحباب، هذا الذي يظهر، مع أن كثير من العلماء يذهبون إلى وجوبه. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. زاد أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه: فيدعو به، ونحوه النسائي من وجه آخر بلفظ فليدع به، ولإسحاق عن عيسى عن الأعمش: ثم ليتخير من الدعاء ما أحب. وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات: ثم ليتخير من الثناء ما شاء، ونحوه لمسلم بلفظ من المسألة. واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاووس وأبو حنيفة، فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. كذا أطلق هو من تبعه عن أبي حنيفة، والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث، وعبارة بعضهم ما كان مأثورا. والصحيح القول الأول أنه يتخير ما شاء، إلا أن الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن، لأنه دعاء أجمع ويرجى فيه الإجابة والإثابة. والله المستعان.